السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة من إذاعة لبنان الحر، وإليكم بانوراما مع نجوى جرداق. إنجاز نوعي للمعلومات، تفكيك شبكة تكفيرية، أبطالها فلسطينيون، مهمتها عمليات تفجيرية، هدفها مناطق حزب الله. بري ينوه وجعجع لعدم زج قوى الأمن بالصراعات السياسية. الانتخابات والنفايات بحثها مجلس الوزراء وخطة الكهرباء في اللجنة الوزارية غدا. بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات، ستر دجعجع التراخي ممنوع والسنيورة لمشاركة أهل السنة. أوكرانيا تعلن حالة طوارئ وروسيا تتوعد بالرد على العقوبات. التفاصيل من لبنان الحر. ويمضي أهل السلطة الحاكمة في مخططاتهم على حساب المصلحة الوطنية بلا رادع، فتارة يسعون لإخضاع القضاء وطورا يقحمون الأجهزة الأمنية في نزاعاتهم السياسية والشخصية، وغالبا ما يضعون العصية في دواليب أي استحقاق مصيري كالانتخابات النيابية لفرملته أو لتطييره بشتى الأساليب والسيناريوهات. والملفت هذه المرة أنه فيما كان يفترض أن يمثل اللواء عماد عثمان أمام قاضي التحقيق في ادعاء القاضي غدا عون عليه وهو لن يفعل، إنجاز جديد بالغ الأهمية لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أضيف إلى سجلها الحافل بضبط المخدرات وتفكيك شبكات التجسس لصالح إسرائيل. وتمثل هذا الإنجاز النوعي بإلقاء القبض على جماعة إرهابية تكفيرية تستهدف 3 مناطق في عقر دار حزب الله. وسط هذه الأجواء وفيما يتوالى التخبط في فريق العهد وتياره، وتتنازل السلطة عن حق لبنان السيادي في حدوده البحرية لمصلحة إسرائيل لغايات تصب في مصلحة الصهر، أكد مصدر في الكونغرس الأمريكي للأم تي في أن جبران باسيل لا مخرج له من العقوبات من دون مواجهة القضاء الأمريكي الذي لا يملك أحد من الإدارة الأمريكية صلاحية أعلى منه. وفي التفاصيل، عملية استباقية للمعلومات التي أحبطت مخطط تفجير، والمولوي يشيد ويقول أنتم الأبطال. استيل صهيون.
3 عمليات تفجيرية إرهابية أحبطتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أعلن عنها وزير الداخلية بسام المولوي واصفاً العملية بالإنجاز المسجل لقوى الأمن الداخلي ومديرها العام اللواء عماد عثمان. وبحسب المولوي تتألف الشبكة من 5 فلسطينيين، أوقف 2 منهما.
زين نور الحق فلسطيني مواليد 1981، مقيم في مخيم عين الحلوة، مهمته تسليم الحزام الناسف في المرة الأولى بتاريخ 14/5/2021. ميم عين صار فلسطيني مواليد 1991، لا يغادر مخيم عين الحلوة مطلقا، مهمته تنسيق تسليم البنادق والقنابل والذخيرة لعين راء ح ميم عين فلسطيني ملقب حمزة مبارك مواليد 1991، مقيم في مخيم عين الحلوة، ينتمي إلى تنظيم داعش، لا يغادر مخيم عين الحلوة مطلقا، مهمته صلة وصل ح ح ح فلسطيني ملقب بأبو جعفر مواليد 1993، مقيم في مخيم عين الحلوة، لا يغادر مخيم عين الحلوة مطلقا، مهمته تدريب المصدر على كيفية تشغيل واستخدام الصدورات الناسفة. ميم ألف خاء فلسطيني مواليد 1991، القائد أسد الشامي مهما محمد غوطاني، مقيم في مخيم عين الحلوة، مشغل المصدر في عين الحلوة وحلقة ربط بين المصدر والكادر الأمني في سوريا.
الشبكة كانت تنوي تنفيذ العملية بأحزمة ناسفة في ثلاث نقاط في الضاحية الجنوبية في الوقت نفسه، وهي مجمع القاذم حيماضي، الليلكي، وحسينية الناصر في الأزاعي. وفي التفاصيل، جندت الشعبة في بداية العام 2021 مصدراً بشرياً ضمن مجموعات التواصل العاملة لمصلحة داعش الذي ربط بأحد كوادر التنظيم في سوريا، وتابع معه وأفراد الشبكة الخطة بالتعاون مع عنصرين من شعبة المعلومات حتى تاريخ إلقاء القبض على اثنين منهما في 18 شباط الحالي بعد تحقيق العملية النتائج المرجوة. المولوي الذي كرر مراراً أن هذا الإنجاز يسجل لشعبة المعلومات ولقوى الأمن الداخلي وضباطها ومديرها العام الحاضر في المؤتمر، لفت إلى أن عثمان يرد على الكلام بحقه بالإنجازات والأعمال لا بالكلام، وطمأن أن الأمن مضبوط بوجود عثمان وقوى الأمن الداخلي كي تحصل الانتخابات النيابية في موعدها. ومن مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إستل صهيون، لبنان الحر.
وتعليقا على كشف الشبكة الإرهابية، وصف رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع هذا العمل بأنه نجاح يسجل لقوى الأمن الداخلي في كشف الشبكة التكفيرية التي كانت بصدد تنفيذ أعمال إجرامية في لبنان رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها ضباطها وعناصرها. جعجع رأى أن المطلوب في هذه المرحلة عدم زج مؤسسة قوى الأمن الداخلي في الصراعات السياسية الشخصية بين المسؤولين فيما بينهم، الذين من واجبهم الأول الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم تحويلها ملعبا يتقاذفون فيه كرات مصالحهم. بر ينوه بكشف المعلومات خلايا إرهابية وتوقيع قوانين أقرها مجلس النواب. كل التفاصيل مع نادي السمرة.
نوه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالإنجاز الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها المزيد من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لضرب واستهداف الأمن والسلم الأهلي. وقال الرئيس بري: التحية والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية بشكل عام وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص لعيونهم الساهرة ويقظتهم الدائمة صونا وحماية للسلم الأهلي. وكان رئيس المجلس عرض الأوضاع العام لا سيما الأمنية منها وآخر المستجدات خلال لقائه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي غادر دون الإدلاء بأي تصريح. على صعيد آخر، وقع رئيس المجلس القوانين 13 التي أقرها مجلس النواب في جلسة 21 شباط في اليونسكو وأحالها إلى رئاسة مجلس الوزراء. من عين التيني، هند السمرة، لبنان الحر.
رسالة لبنان عن الخط 29 سحبت عن الموقع الأممي. ماذا يقول أبو حبيب وليد فريجي؟
لم نطلب أبدا سحب الرسالة المرسلة إلى الأمم المتحدة حول الترسيم، ولا يمكن لأي طرف أن يسحبها. هذا ما أكده وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب الذي كلف سفيرة لبنان في الأمم المتحدة بمتابعة الموضوع، وقال: إن أراد أحد سحبها فنحن نريد أن نعيدها. وأشار إلى أن لبنان لم يتبنى أبداً الخط 29، والحكومة الحالية مستمرة بالتفاوض على الخط 23، وقد يكون هناك هاكر قد عمل على إزالة الرسالة. رئيس الوفد التقني العسكري المفوض العميد الركن باسم ياسين الذي أكد حذف الرسالة عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار، تمنى أن يكون ما حصل مجرد خطأ فني يقضي بإعادة نشرها في خلال الساعات المقبلة. مصادر معنية بالملف أكدت للمركزية أن الرسالة تشير بوضوح إلى حقل كريش المتنازع عليه، وتحذر الشركات من العمل لمصلحة إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها، كما أنها تحفظ الحق بتعديل المرسوم 6433 في حال فشل المفاوضات. المصادر وصفت الرسالة بالمهمة جدا لأنها تشير بوضوح إلى الخط 29 الذي تم طرحه خلال المفاوضات، واعتبرتها بمثابة مستندا رسمي يحفظ الحقوق إلى الأبد. في المقابل، كان الرئيس عون قد أكد قبل أيام أن خط لبنان التفاوضي هو 23، معلنا التراجع عن خط 29 في تنازل واضح عن حقوق الشعب اللبناني وبحره وغازه وثروته الطبيعية وخسارته لمساحة 1430 كيلومتر مربع. إذن فيما كل المعلومات والبيانات السابقة الصادرة بخصوص الوفد المفاوض ثبتت الخط 29 كخط تفاوضي، لماذا قرر الرئيس عون التراجع من 29 إلى 23؟ وهل تخفي الصفقة إبعاد شبح العقوبات عن الصهر؟
جلسة لمجلس الوزراء، تشكيل لجنة لدراسة تنظيم الهيئة الوطنية للنفايات الصلبة وترحيل دراسة ملاحظات خطط الكهرباء إلى الغد. ماريا موسى.
حضر ملف النفايات على طاولة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي برئاسة ميقاتي بعد أن بات الملف في خواتيمه، فقد أعد وزير البيئة ناصر ياسين خطة لكنس النفايات وجمعها وطمرها وعرضها على الوزراء ليوافق عليها. في مستهل الجلسة وبعد عرض خطة النفايات، أشاد الرئيس ميقاتي بجهود قوى الأمن الداخلي، كما وقع على مشروع قانون الموازنة وأرسلها إلى رئيس الجمهورية ليوقعها بدوره. أما فيما يخص خطة الكهرباء فلم تناقش اليوم وأجلت ريثما يضع الوزير فياض التعديلات عليها.
بالنسبة للكهرباء، اللجنة الوزارية عقدت بالأمس اجتماعها وستعقد أيضا اجتماع غدا بعد الظهر الساعة 4 في السراية برئاسة دولة الرئيس، لأنه في أشياء وملاحظات أبداها عدد من الوزراء ودولة الرئيس، ووجه رسالة إلى وزير الطاقة حول بعض المواضيع، فطلب إلى وزير الطاقة بإعداد التعديل المناسب. نحن بدنا نشوف كلجنة بكرة بعد الظهر هذا الموضوع معه، على أمل إذا أقرت بكرة وكان الاتفاق تام حول كل عناصر هذه الخطة بعد إدخال التعديلات التي طلبتها اللجنة الوزارية، نحن مدعوون إلى جلسة قريبة جدا في مجلس الوزراء في قصب عبدة.
وزير التربية عباس الحلبي تلا مقررات الجلسة مشيرا إلى أنه تم تعديل الرسوم على جواز السفر.
تمع إلى عرض لوزير البيئة حول استراتيجية الوطنية لإدارة النفايات صلبة، وقرر المجلس الموافقة على الخطة وتكليف وزير البيئة إعداد الخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ ورفعها إلى مجلس الوزراء، تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الأشغال العامة والعدل والداخلية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لدراسة تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، تعديل الرسوم المتوجبة على إصدار جواز السفر اللبناني، الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها في الانتخابات النيابية التي ستجري بعد أشهر قليل.
وتوجه الحلبي إلى أفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية بالعودة إلى الصفوف وعدم التصعيد لأن ملفهم قيد الدرس. من السراي، ماريا موسى، لبنان الحر.
إشارة إلى أن رئيس الحكومة كان قد وقع مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة في انتظار إحالتها إلى رئيس الجمهورية لتوقيعها، الرئيس ميشيل عون استقبل ميقات اليوم الذي أطلعه على أجواء المؤتمر الذي عقد في ميونخ وعلى نتائج اللقاءات التي عقدها مع عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة، كما وضعه في أجواء المداولات المتعلقة باستراتيجية الكهرباء في ضوء الاجتماعات التي عقدت في هذا الصدد والتي ستستكمل حتى إنجازها وعرضها على مجلس الوزراء. بدعوة من الحكومة اللبنانية، يعتزم الاتحاد الأوروبي إفادة بعثة من 10 مراقبين إلى بيروت الشهر المقبل للإشراف على تنظيم الاستحقاق التشريعي المقرر في 15 من أيار، وستكون المرة الرابعة التي يوفد فيها الاتحاد الأوروبي مراقبين إلى لبنان. أما في نيسان فيصل 30 مراقبا سينتشرون في المناطق لمراقبة الحملات الانتخابية، على أن يصل 40 في أيار قبيل موعد الانتخابات للإشراف على عمليات التصويت والفرز. وبعد الاقتراع والفرز تعقد البعثة مؤتمرا صحفيا في بيروت بعد 48 ساعة لإعطاء تقويمها الأولي. السنيورة يؤكد: نواجه أزمة وطنية لا أزمة طائفية، والنفوذ الإيراني يحول دون استعادة الدولة سلطتها وسيادتها. جورج كرم.
رأى الرئيس فؤاد السنيور أن لبنان يواجه أزمة وطنية وليس أزمة طائفية أو مذهبية، وهي ليست أزمة فريق أو حزب، بل أزمة يتعرض لها لبنان، والدولة أصبحت مرتهنة ولم تعد صاحبة القرار والنفوذ، معتبرا أنه لا يمكن إعادة بناء الدولة طالما استمر حزب الله مسيطرا على الدولة مستقويا بسلاحه. كلام الرئيس سنيور جاء في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه، وشدد على أهمية خوض الانتخابات النيابية المقبلة من قبل جميع اللبنانيين وخصوصا المسلمين من أهل السنة المؤمنين بسيادة لبنان، وبعدم المقاطعة بل المبادرة إلى المشاركة الفعالة ترشيحا واقتراعا. وطرح الرئيس سنيورا جملة حلول للأزمة:
أزمتنا هي أزمة وطنية شاملة، والحل يكون بالجميع ومع الجميع، ولا يكون على حساب أي فريق من اللبنانيين، بل يجب أن يكون لمصلحتهم جميعا، وهذا يعني أن يتشارك فيه كل من يؤمن باستقلال لبنان وسيادته وحرياته، وهو حل لا يكون إلا بالعودة إلى الاحتكام للثوابت الوطنية، وبالتالي أن لا يكون الحل بالعودة إلى معادلات ومقايضات على شاكلة ما يتراوح بين ضمان الأمن لإسرائيل مقابل ضمان النفوذ في العراق وسوريا ولبنان وأذرعها. الحل في أن يستعيد لبنان توازنه الداخلي، وعلى أساس الالتزام الحقيقي باحترام الدستور وسلطة القانون، والاحترام الحقيقي للمواطن الإنسان في يومه وفي غده، وفي عيشه الكريم في دولة يحترمها وتحترمه، وكذلك أيضا أن يستعيد لبنان توازن سياسته الخارجية، وفي مقدمها ما يضمن حسن علاقاته الوثيقة مع الأشقاء وكذلك الأصدقاء في العالم بما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين. حل يدعو لقيام الدولة والمؤسسات، وبما يستعيد انتظام العملية السياسية الديمقراطية البرلمانية بشكل صحيح، ومن ذلك أن تجري الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها، إذ إن الدعوة لمقاطعة الانتخابات تنطوي على شبهة أن لبنان فقد قواه الحية ورضخ للهيمنة، وهذا غير صحيح، فإرادة اللبنانيين لم تنكسر ولن تنكسر، ولذلك فإن الاقتراع هو تعبير عن الاستنكار والرفض لممارسات الهيمنة والفساد والإفساد، وذلك ليصل صدى الاعتراض إلى كل اللبنانيين وإلى الأشقاء والأصدقاء حول العالم وإلى جميع المنظمات الإقليمية والدولية.
وردا على سؤال لبنان الحر حول عزمه للترشح للانتخابات، أجاب الرئيس سنيورا:
هذا الموضوع الترشح فعليا هو موضع دراسي كامل، وأنا بدي لكم أنه هذا الوضع الذي وصلنا إليه وضع شديد الخطورة، وهناك صدمات وتحديات كبيرة يتعرض لها لبنان، ولذلك ترشحي هو موضوع دراسي، وعلما أنه لا زال يفصلنا عن موضع إقفال باب الترشح 3 أسابيع، ما في داعي للعجل، خلينا نستنى على الروح، ونحن فعليا ماشيين بهذا الاتجاه.
وكل الرئيس سنيورا أن كل المواقف الداعمة لسيادة لبنان وتطبيق القرارات الدولية انعكاس لما تريده الأكثرية لإخراج لبنان من أزمته، بعدما تدخل طرف في شؤون الدول العربية وعزل لبنان وبدأ يهدد بالصواريخ الدقيقة. جوش كرم، لبنان حر.
تأكيد من النائب ستريدا جعجع أن الخروج من الوضع الراهن ممكن إذا أحسن الاختيار. بسام البيطار.
بهدف إفراز سلطة سياسية جديدة تستطيع تحصين المؤسسات العامة واستعادة الثقة، جددت النائب ستريدا جعجع التأكيد أن الانتخابات النيابية المقبلة هي المدخل الوحيد للتغيير من أجل بناء الدولة القوية التي تؤمن لمواطنيها الحماية والأمن والإنماء، إضافة إلى أبسط حقوقهم الفردية من طبابة وتعليم وفرص عمل. موقف النائب جعجع جاء خلال لقائها والنائب جوزيف إسحاق في معراب لهيئتين الإداريتين لمكتبي القوات في حدث الجبة وترزة للبحث في التحضيرات للاستحقاق الانتخابي في البلدتين. جعجع أشارت إلى أن اللبناني أمام خيارين، أولهما لبنان المنغمس في الصراعات الإقليمية والمعزول عربيا ودوليا والمنهار اقتصاديا، والثاني لبنان الحياة والاستقرار والازدهار وعلاقات الأخوة والمودة مع الأشقاء العرب. وشددت على أن المعركة الانتخابية التي تخوضها القوات من شأنها أن تحدد من سيقود الدولة وسيدير الأمور فيها، من سيتولى رئاسة مجلس النواب، ومن سيكلف برئاسة الحكومة، وأي حكومة ستشكل، ومن يكون رئيس الجمهورية المقبل. النائب جعجع عولت على الشعب للخروج من الوضع الراهن إذا أحسن الاختيار في الانتخابات المقبلة، وأعطى وكالته النيابية لمن برهنوا أنهم أهل للثقة، ودعت إلى وضع كل جهد من أجل الحصول على أفضل النتائج خدمة للقضية اللبنانية والمعركة الكبرى، مضيفة أن التراخي ممنوع في قضاء بشر لأي سبب من الأسباب، وأن كل صوت يدلى به في صندوق الاقتراع مهم جدا حتى لو أن المعركة محسومة في القضاء، وركزت على أهمية التصويت بكثافة خدمة للائحة في الدائرة ككل، موضحة أن أي حاصل إضافي يخدم المعركة الكبرى. النائب جعجع دعت أهل بشر إلى عدم السماح لأحد بتقزيم المعركة الوطنية ليحولها إلى معركة بين الأزقة والقرى في القضاء، مذكرة بأن هذا القضاء لطالما كان على الموعد من أجل إنقاذ لبنان والتضحية في سبيله.
الجبهة السيادية تدعو للخروج من صراع المحاور والصواريخ والمسيرات. ستري دابعينو.
دعت الجبهة السيادية من أجل لبنان إلى التزام الدولة بالدستور اللبناني والقرارات الدولية والخروج من صراع المحاور. الجبهة السيادية وفي اجتماع استثنائي خصصته لبحث الموازنة دعت إلى إجبار كل أركان الطبقة السياسية على إعادة أموالهم التي أخرجوها من لبنان. عضو الجبهة السيادية شرب العزار تلا بيان الجبهة.
فإننا باسم الشعب اللبناني المقهور وبكل جدية وقناعة نتلو عليكم موازنة الإنقاذ المالية والاقتصادية الوحيدة القادرة على إخراجنا من جهنم. التزام الدولة بالدستور اللبناني وبالقرارات الدولية والخروج من صراع المحاور والصواريخ والمسيرات واسترجاع الثقة بين لبنان ومحيطه العربي خاصة الخليجي لإعادة دورة الترانزيت والاستثمارات والسياحة مما يدخل المال النظيف إلى خزينة الدولة. إجبار كل أركان الطبقة السياسية رؤساء وزراء مدراء عامين ورجال أعمالهم ومتعهديهم ونافذيهم وحاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف ومدرائها والمساهمين فيها، إجبارهم على إعادة جميع أموالهم التي أخرجوها من لبنان منذ ما قبل العام 2015 حتى يومنا هذا.
كما دعت الجبهة إلى إخضاع جميع المناطق اللبنانية والمربعات الأمنية والمخيمات والنازحين لإخضاعهم لدفع كافة الرسوم المتوجبة عليهم من ماء وكهرباء وميكانيك وضرائب. من السوديكو، ستري دبعينو، لبنان الحر.
لبى مرشحا المتن الشمالي ملحم الرياشي ورازي الحاج دعوة كاهن رعية نابي الأب شهاب عطالله إلى جلسة حوار مفتوح في دارته، شارك فيها رئيس بلدية نابي مروان عطالله ومنسق القوات اللبنانية في المتن بيير رزوق وعدد من أهالي البلدة. الرياشي طرح أهمية الحياد الفاعل كمشروع إنقاذي حقيقي وعملي، فيما شدد الحاج على أهمية المشاركة الكثيفة في الاستحقاق الدستوري، داعيا إلى أن يكون 15 أيار يوما للنصر ومحطة تتمكن فيها الدولة من بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب اللبناني. وكان الرياشي قد التقى اليوم سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي في مقر السفارة، وتم بحث في آخر التطورات الداخلية والإقليمية. وصف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج آيس تقرير هيومن رايتس ووتش الذي لفت إلى تفلت الجرائم السياسية في لبنان من العقاب بالفضيحة الكبرى للنهج الذي تعتمده القوى الأمنية والقضاء في مسألة التحقيقات.
هذا التقرير عم بيقلنا أنه نحن كدول مانحة عم نعطي لبنان برامج مساعدات وتمويل سخي للقوى الأمنية وللقضاء اللبناني، ولكن هذا التمويل لا يؤدي إلى أي نتيجة، ويتهم القوى الأمنية والقضاء اللبناني بالتقصير الفاضح، ويشير بالتالي إلى أن لبنان قد يصبح أو هو أصبح فعليا ساحة مشرعة للقتل دون أي حساب، ومنطق الإفلات من القانون أصبح منطقا سائدا. وأنا بدي أعطف ما أقوله على ما حصل منذ يومين بكل أسف في جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي عندما رد قانون استقلالية القضاء إلى اللجان النيابية على أبواب انتخابات نيابية بانتظار ملاحظات قيل أنه بدها تتقدم وهي مقدمة فعلا ولا شيء ملزم من هذا القبيل. أمتى سترفع الملاحظات من جديد من قبل وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى؟ هذا يعني للرأي العام اللبناني أن السلطة السياسية من جهة لا تسير باتجاه تعزيز استقلالية القضاء، والقضاء والقوى الأمنية من جهة أخرى لا تقوم بواجباتها في كشف هوية مرتكبي جرائم القتل السياسي، ما يعني أن لبنان أصبح من الدول الفاشلة في هذا الموضوع، حيث لا محاسبة حيث لا سيادة قانون، ونحن باسم تكتل الجمهورية القومية سنتقدم بسؤال للحكومة الأسبوع المقبل حول مضمون هذا التقرير، وندعو جميع الهيئات المدنية إلى مواكبتنا في هذا الموضوع، لأنه فعلاً ما بقى ينسكت عن الوضع اللي نحن عم نعيشه بالقضاء وبالأجهزة الأمنية.
رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملاط اعتبر أن مشروع المقاومة وحلفائها إلغائي، لا يعترف بأحد أو بالتراث أو بالتاريخ أو بالتضحيات. جملاط وفي خلال اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي الدرزي أكد أنه سيحافظ في الانتخابات على التنوع وعلى وحدة الصف، ولفت إلى أن المواجهة لن تكون إلا بالطرق السلمية والسياسية. في معرب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع مع سفيرة سويسرا في لبنان ترافقها نائبتها لآخر التطورات السياسية في البلاد. حضر اللقاء رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار كيوميشيان والمهندس روجي راجح. وفي ذكرى استشهاد مايا بشير الجميل كتب دكتور جعجع عبر تويتر: أحبط غزوهم بشير فقتلوا مايا. وأرفق التغريدة بصورة للرئيس الشهيد بشير الجميل مع ابنته مايا. أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي أن المجلس المركزي وافق على تمديد مفاعيل التعميم الأساسية الرقم 161 لغاية نهاية شهر آذار 2022 قابل للتجديد. صحيا، في شأن كورونا، سجلت وزارة الصحة 20 وفاة إضافة إلى 3748 إصابة جديدة. أوكرانيا تعلن حالة طوارئ وروسيا تتوعد بالرد على العقوبات. بسام.
على وقع القرار الروسي بالاعتراف باستقلال الإقليمين المنفصلين عن أوكرانيا، التأمت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الأزمة. الأمين العام أنطونيو غوتيرس اتهم روسيا بانتهاك مبادئ الأمم المتحدة عبر الاعتراف باستقلال الإقليمين، قائلا إن العالم يواجه لحظة خطر كنا نأمل ألا تأتي، وآخر التطورات في شأن أوكرانيا مصدر قلق بالغ، ودعا غوتيرس إلى العقلانية ووقف التصعيد. في المقابل رد ممثل روسيا في الأمم المتحدة مشيرا إلى أن موسكو لم تفهم ما هي المساعي الحميدة التي عرضتها الأمم المتحدة، واتهم غوتيرس بأنه يتماشى مع الرواية الغربية، مضيفا إن الغرب يواصل استفزازه عبر تسليح أوكرانيا. وقال المندوب الروسي إن كييف تشن حربا ضد موسكو شرقي أوكرانيا منذ العام 2014 وإنها لم تنفذ التزاماتها في اتفاقية مينسك. توازياً مع جلسة الأمم المتحدة، نفذ هجوم سيبراني على مواقع حكومية مختلفة في أوكرانيا عبر تعطيل المواقع الإلكترونية لمجلسي النواب والوزراء ووزارة الخارجية وجهاز الأمن الأوكراني. في هذا الوقت توالت العقوبات على روسيا من أطراف عدة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات على مؤسسات روسية مالية والمصرف العسكري والديون السيادية. من ناحيته، وسع الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات على روسيا لتشمل أعضاء مجلس الدوما الروسي المصوتين لانفصال الإقليمين عن أوكرانيا. وفي بريطانيا، طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون المشرعين والمسؤولين الماليين بفرض أقصى العقوبات لتغيير سلوك روسيا، إشارة إلى أن أوروبا على موعد غدا مع قمة أوروبية طارئة لبحث الأزمة الأوكرانية الروسية. وسط هذه الأجواء، توعدت روسيا برد قوي ومؤلم على العقوبات الأمريكية، أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقرر إعلان حال الطوارئ بدءا من منتصف هذه الليلة لمدة 30 يوما، مرحبا بفرض عقوبات على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي وواشنطن ولندن وأوتاوا، لافتا إلى أنه يتوقع دعما أوروبيا إضافيا، وقال إن مستقبل الأمن الأوروبي يتقرر في أوكرانيا. زيلينسكي وصف القرارات الروسية بالاعتراف بالمناطق الانفصالية مجددا بأنها اعتداء على بلاده.
أخيرا، صفحة الأحوال الجوية مع سيمونة حتشيتي.
من
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وبيبقى حتى مساء السبت. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة ورياح نشطة بتشتد أحيانا وبتوصل لل 75 كيلومتر بالساعة بالنهار، مع تساقط أمطار متفرقة غزيرة ليل الخميس صباح الجمعة مترافقة ببرق ورعد وتساقط ثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. رياحها بتكون متقلبة لضعيفة، سرعتها بين 15 و45 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 30 و60%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: الجمعة طقس غائم مع انخفاض ملحوظ واحد بدرجات الحرارة، مع تساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد وتساقط لحبات البرد مع رياح نشطة بتشتد أحيانا وبتوصل ل 70 كيلومتر بالساعة، وتساقط ثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. والسبت طقس غائم جزئيا إلى غائم، مع تساقط أمطار محلية متفرقة وانفراجات واسعة بالنهار، مع بداية ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
تامن إعادة للعناوين. إنجاز نوعي للمعلومات. تفكيك شبكة تكفيرية أبطالها فلسطينيون، مهمتها عمليات تفجيرية هدفها مناطق حزب الله. بر ينوه وجعجع لعدم زج قوى الأمن بالصراعات السياسية. الانتخابات والنفايات بحثها مجلس الوزراء وخطة الكهرباء في اللجنة الوزارية غداً. بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات، ستر دجعجع التراخي ممنوع والسنيورة لمشاركة أهل السنة. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما، شكرا لمتابعتكم. كان على الهندسة الصوتية لهذا المساء فريدي سيبا.